نعم
موصولة بس
أيوة بالضبط كده.
يعني كلمة موصولة ديت يبقى ما هنا بمعنى الذي، ما هنا تكون بمعنى الذي، فيكون تأويل الآية والله خلقكم والذي تعملون. اتضح كده؟
هما المعنيين كده يختلفوا عن بعض، المصدرية والمفعول.
بالظبط كده، لأن احنا لو هنقول إن ما مصدرية هيبقى معناها أن، والله خلقكم وعملكم. والله خلقكم وعملكم، لأن أن والفعل العلماء بيقولوا عليهم في تأويل المصدر. يعني لما أقول، يعني لما أقول لك مثلا يعجبني أن تقرأ القرآن، ينفع شيل أن تقرأ وحط مكانها يعجبني قراءتك للقرآن. فلو هنقول إن ما هنا بمعنى أن، أو هنقول إن ما مصدرية، يبقى هيبقى المقصود والله خلقكم وعملكم. إنما لو هنقول إن ما موصولة بمعنى الذي، يبقى المقصود والله خلقكم والذي تعملون. الفرق برضو من جانب آخر من ناحية المؤدى بقى، إن إحنا لو هنقول إن ما مصدرية، يبقى المقصود بذلك نفس فعل العبد، والله خلقكم وفعلكم وعملكم، يبقى فعلك انت وعملك انت. انما لو هنقول ان هي موصولة، يبقى والله خلقكم والذي تعملون، يبقى المفعول اللي انت عملته. او المقصود دي في الآية بقى الاصنام او المنحوتات التي نحت. ايوة، يبقى باختصار ممكن نقول ان لو قلنا ان ما مصدرية، يبقى المقصود بيها خلق فعل العبد. ولو قلنا ان هي موصولة، هيبقى المقصود خلق مفعول العبد، الشيء اللي هو فعله اللي اوجده. وعلى كلا التقديرين زي ما احنا قلنا، الآية تدل على خلق افعال العباد، حتى لو فسرنا ما بانها موصولة. نعم.
وليست من طين واحدة، كانت من مجموعة.
نعم.
نعم. ومعروف ان الطين لها صلابة ولها صغار.
نعم.
هل يتشكل فعل الإنسان هذه التكوينات؟
أكيد. أكيد طبعا. وهذا فيه ورد هذا ورد فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا يعني هناك يعني نفس، فكيف يحاسب الله تعالى العبد بالصفات أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم؟
لأن الحساب إنما يكون على الاختيار، لأن الله عز وجل لما خلق هذه الصفات جعل منها الاختيار والمشيئة، فالعبد له قدرة ومشيئة، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل. فالعبد لا يشاء شيئا حتى يشاء الله عز وجل له أولا. فالله سبحانه وتعالى إنما يحاسب العبد على اختياره، إذا قام بطاعة فإنما يقوم بها مختارة، وإذا قام بمعصية فالأمر كذلك، فالحساب إنما يكون على هذا الاختيار. في نفس الوقت، نعم. أو نقول يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأسلم في هذه المسألة، ميسر لما خلق له. لا ينبغي إطلاق القول، وهذه فائدة مهمة، لا ينبغي إطلاق القول بأن العبد مخير أو مسير، لا ينبغي إطلاق القول بواحد منهما، وإنما لابد من التفصيل. التيسير تبع لما يريده الله عز وجل من هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى يسر إنسانا ما للجنة فيوفقه للعمل بعمل أهل الجنة، والإنسان عندما يعمل بهذا العمل يعمله مختارا، يعمله بمشيئته واختياره. فالله سبحانه وتعالى لما علم منه هذا وفقه لهذا العمل، فيحاسبه على هذا الاختيار الذي صدر منه، وبالتالي يكون ميسرا لدخول الجنة، يكون ميسرا لما أراده الله عز وجل منه، والعكس بالعكس. فلابد أن نربط بين هذه المسائل وبين إرادة العبد واختياره فيها. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. هذا في شأن أطفال الكفار، أما أطفال المسلمين فهم في الجنة، أطفال المسلمين في الجنة، وهذا فيه إجماع منقول نقله غير واحد من العلماء. وأما أطفال الكفار فالصحيح فيهم كما ذكرت أنهم يمتحنون في عرصات القيامة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل أنواع النصيحة. ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. هذا الكلام سبق توضيحه من قبل وهو التفريق بين النصيحة والتعيير. عرفنا أن الفرقان في المقام الأول إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى النية. فمن بين الأخطاء ورد على المخطئين بقصد النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم وبقصد الذب عن دين الله عز وجل وصيانته عن الأخطاء والزلل فهذا يكون داخلا في النصيحة الشرعية في النصيحة المأمور بها، ويكون صنيعه هذا محمودا ويكون صاحبه ممدوحا عليه. أما الذي يفعل شيئا من ذلك بنية الظهور على أشلاء غيره وإقبال الناس عليه وحده وبيان جهل الآخرين ونحو ذلك من الأمور فهذا يكون داخلا في الغيبة عياذا بالله تعالى، ويكون مذموما على صنيعه هذا. طيب، إذا كان الأمر يرجع إلى النية، وإذا كانت النية في الأصل عملا قلبيا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فكيف يمكننا نحن أن نتعرف عليه؟ كيف يمكننا أن نعرف مقصود الشخص في رده على المخطئين وبيانه لأخطائهم؟ متى نعرف أنه قصد بذلك فعلا أن يغتابهم أو يظهر جهلهم أو نحو ذلك من الأمور؟ قال رحمه الله: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. وهذه قاعدة عامة في الأمور التي ترجع إلى أعمال القلب. الأصل في هذه الأمور أنه لا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا إذا ظهر شيء منها على الجوارح، إذا ظهر من حال الشخص بعض القرائن أو الأمور الظاهرة التي تبين قصده وما يخفيه في قلبه. فإذا وجد من هذا الشخص مثلا إقرار واعتراف، قال رحمه الله: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه. لو أنه أقر واعترف أنه قصد بذلك فعلا مقصدا سيئا فإنه يعامل بهذا الإظهار الذي أظهره. أو إذا عرفت منه بعض القرائن الظاهرة، وهذا يعرف مثلا بسبر حاله في مثل هذه الأمور أو في بعض الأشياء التي أحاطت برده، وهذا تجده مثلا في بعض الردود التي تشتمل على الشدة والعنف وعدم إقامة الحجج والأدلة، وهذا موجود بكثرة نسأل الله السلامة والعافية. تجد من الناس من إذا رد على غيره لا يكاد يذكر دليلا وبرهانا على ما يقول، تجده في كلامه لا يأتي إلا بالسباب والشتائم والألفاظ النابية التي لا ينبغي لمسلم أن يأتي بها فضلا عن منتسب إلى العلم. فمثل هذه القرائن تدلك على أنه قصد فعلا مقصدا سيئا. قال: فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي يراه غيره من أئمة العلم، الذي يعرف منه أنه لا يبين الأخطاء إلا بالنية الحسنة وبقصد الذب عن دين الله عز وجل ونحو ذلك من الأمور المذكورة، فالأصل فيه أنه لا يفعل شيئا من ذلك إلا على النية الصادقة والحسنة. قال: وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، ومن حمل كلامه على غير ذلك والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء الظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. في التصانيف والأبحاث إذا وجدت أحدا يرد على غيره ويبين خطأه وليست هناك قرائن ظاهرة تبين لك أنه قصد مقصدا سيئا، فإن الواجب في حقك أن تحمل كلامه على المحمل الحسن وأن تظن به خيرا وأن تظن أنه ما قصد إلا الدفاع عن دين الله عز وجل ونحو ذلك من الأمور المحمودة. أما إذا صدر منك خلاف هذا، نسأل الله عز وجل أن ينزهنا جميعا عن هذا، فهذا وقوع في الظن السوء الذي حرمه الله عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكما في هذه الآية التي ذكرها الحافظ رحمه الله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فلو أن الواحد ظن بأخيه ظن سوء فقد اكتسب بذلك إثما، فإذا نسب هذا الظن السيء إلى أخيه بالفعل فقد رمى به بريئا، ويكون بذلك واقعا تحت طائلة البهتان عياذا بالله تعالى. فالأصل في الرد وفي من يقوم به أنه يكون على النية الصالحة إن شاء الله والنية الطيبة، إلا إذا وجدت قرائن ظاهرة تدل على خلاف هذا. قال: فإن الظن السوء ممن لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها، كما سبقت الإشارة إليه منذ قليل. الذي يظن بأخيه ظن سوء يكتسب بذلك إثما بنص الكتاب، فإذا ألحق هذا الظن السيء بأخيه ونسبه إليه فقد رمى به بريئا، ويكون بذلك قد أتى بهتانا والعياذ بالله. قال: ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظن، أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان. هذا أمر يتعلق بالظن الذي يظن ظن السوء. من القرائن التي تؤكد ظنه هذا عياذا بالله تعالى أن يكون معروفا بأمور سيئة، أن يكون معروفا مثلا بكثرة البغي والعدوان على إخوانه وقلة الورع وإطلاق اللسان في إخوانه وكثرة البهتان والحسد لهم على ما آتاهم الله من فضله. كأن الحافظ رحمه الله يتكلم على واقعنا الذي نعيشه الآن، فتجد مثلا الشخص يرد على المخطئين ويبين خطأهم وزللهم ويذب عن دين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد كثيرا من الناس يظن به ظن السوء ويقول: ما أراد إلا كذا، وما أراد إلا كذا، وما أراد إلا كذا، ما قصد برده هذا إلا الظهور على إشلاء إخوانه، وما قصد إلا أن يلتف الناس حوله، وما قصد إلا أن تخلو الساحة له، على حد تعبير كثير من هؤلاء القوم. فإذا رجعت إلى هؤلاء الظانين الذين يظنون بأخيهم ظن السوء لوجدت أنهم معروفون والعياذ بالله بأمور سيئة. تجد أنهم معروفون في أنفسهم بإطلاق ألسنتهم في الناس، وهذا وقع لي شخصيا مع بعض الإخوة لما تكلموا في حق بعض المشايخ ممن تصدر لهذا الأمر العظيم في وقت ما، فتكلم بعض الإخوة الآخرين فيهم فقالوا: يعني هذا أمر لا ينبغي وهذا أمر كذا وكذا. فقال بعض الإخوة الآخرين: نحن نعرف هؤلاء يتكلمون في أهل العلم، هؤلاء الذين يقولون هذا الشيخ ما أراد إلا كذا وما أراد إلا كذا وما أراد إلا كذا، هؤلاء أنفسهم معروفون بالوقيعة في أهل العلم، لا يتركون أحدا من أهل العلم الكبار إلا ويقعون فيه عياذا بالله تعالى. وقد يكون هؤلاء الظانون معروفين بالحسد، ما يتكلمون في الذي بين الأخطاء إلا على سبيل الحسد له، كيف توصل إلى هذا الخطأ، وكيف يبين أخطاء الناس، وهل هذا أعلم من فلان وأعلم من فلان، وهل هذا يتوصل إلى الحق على حساب فلان وفلان. وما علم هؤلاء المساكين أن الذي يبين الأخطاء ويرد عليها ليس بالضرورة أن يكون أعلم من المنتقد، ليس بالضرورة أن يكون أعلم ممن يرد عليهم، كما سبق بيانه في شأن عمر بن الخطاب مع المرأة التي ردت عليه، فهل لزم من ذلك أن تكون المرأة أعلم من عمر رضي الله عنه؟ وكما في موقف الإمام مالك مع ابن وهب رحمهما الله، الإمام مالك باتفاق العلماء أعلم وأجل وأعظم قدرا من ابن وهب، مع أنه نبهه على أمر فاته كما سبقت الإشارة إليه من قبل. فليس يلزم في المنتقد أن يكون أعلم من المنتقد، ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك في كل الأحوال، بل قد يكون المنتقد أعلم من المنتقد، قد يكون أعلم من الناقد، ومع ذلك ينتبه الناقد لأمر فاته فينبه عليه ويبصر المسلمين ويذب عن دين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أبدا أن نفهم من هذا أن الأمر على ما وصفت لكم في شأن أولئك الظانين. وهذا تجده يعني بين الإخوة الذين تتعامل معهم، هذا يتكلم في فلان وهذا يتكلم في فلان وهذا لا يعجبه أحد. لو تأملت في هذا المتكلم في هذا الذي يظن ظن الشوق لوجدته أنه في نفسه على غير الجادة والعياذ بالله، لوجدته أنه هو نفسه يتكلم في العلماء والكبار ويطلق ألسنته فيهم، لوجدت أنه يحسد هذا الذي يتكلم فيه، كيف يتوصل إلى كذا وكيف يتوصل إلى كذا، ولماذا هو الذي انتبه إلى هذه الأخطاء ولم أنتبه أنا إليها مثلا، ولماذا هو ما زال مستقيما على الجادة وما زال ثابتا على دين الله عز وجل، وأنا ما زلت مترددا محتارا لا أعرف الحق من الصواب، لا أعرف الحق من الباطل ولا الصواب من الخطأ. فإذا تأملت في هذا الأمر حتى في إطار من تتعامل معهم من الإخوة لوجدته واقعا مع الأسف. سبق الكلام على هذا من قبل، وفي نهاية الكلام على هذه الرسالة إن شاء الله سيكون هناك تتمة تبين هذا الأمر بيانا أكثر وتوضحه إن شاء الله. وخلاصة القول أن الجرح والتعديل من أعظم الفروض الكفائية التي جاء بها دين الله عز وجل، ولا بد أن يوجد في الأمة من يتفرغ له، وهذا الأمر ليس مقصورا على زمان دون زمان ولا مكان دون مكان ولا طائفة دون طائفة، فلا بد أن يكون من علماء المسلمين من يتفرغ لهذا الأمر، ولكن ليس معنى هذا أن يكون هذا الأمر كما قال أخونا ديدنا للشخص، بمعنى أنه يشغله عما هو أعظم منه من تعلم العقيدة والأحكام الواجبة ونحو ذلك من الأمور. ولو أنك تأملت في الذين يفعلون هذا، في الذين لا يحسنون من دينهم إلا الجرح والتعديل، لوجدت قلوبهم أقسى القلوب عياذا بالله تعالى، ووجدت أن شأنهم الجهل والضلال والبعد عن دين الله عز وجل. يعني كما تكلمت مع أخينا محمد من قبل، ولعلي ذكرت هذا معكم في بعض المجالس، ما يعرفون أمور المعتقد إلا من خلال الجرح والتعديل، لولا أن العالم الذي رد على فلان مثلا من المخالفين ذكر هذه المسألة من مسائل العقيدة ما عرفوها وما بحثوا عنها وما كانوا على دراية بها أصلا، لولا أن العالم رد على فلان من المخالفين يعني نعم. فما يتعلمون العقيدة وما يتعلمون الأحكام الفقهية وما يحرصون على تنقية قلوبهم من الشوائب والغوائل التي تعتريها فتفسدها وتهلك أصحابها عياذا بالله تعالى، ما يحرصون على هذا، ولهذا تجدهم أصحاب حدة وشدة يتكلمون في كل أحد، ويعني يدققون في أمور لا تستحق التدقيق، ويسقطون بما لا يكون مسقطا، ويبدعون بما لا يستحق التبديع عياذا بالله تعالى. فلابد إخوة الإسلام أن ننتبه لهذا، وديننا وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وأهل السنة وسط بين سائر الفرق، كما أن الإسلام وسط بين سائر الملل. لا ينبغي أبدا أن يفهم من كلام هذا التهوين من شأن الجرح والتعديل كشأن أهل التمييع والتحزب، نعوذ بالله منهم ومن شأنهم، هؤلاء أصحاب أهواء يحبون أن تشيع الفاحشة ويشيع الضلال في الذين آمنوا. كلا، بل نذوب عن دين الله عز وجل ونرد على المخطئ أيا كان شأنه، ولابد أن يكون من علمائنا من يتفرغ لهذا. وتعلمون أن من علماء المسلمين من كان من علماء الجرح والتعديل، ومن كان لا يعرف إلا بهذا الباب، كيحيى بن معين وابن المديني ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم كثير من علماء الإسلام وصفوة الأمة. فلابد أن يتفرغ من علمائنا أناس لهذا الشأن العظيم، ولكن لا ينبغي أبدا أن يشغلنا هذا عن تعلم ما هو أعظم منه، بل لابد أن نجمع بين المصالح كلها والواجبات كلها. وكما قلت لكم في نهاية الكلام على هذه الرسالة إن شاء الله ستكون هناك تتمة نتعرف فيها على موقف طالب العلم من هذه الأمور، ما علاقته بالجرح والتعديل، وما الموقف الذي يجب عليه أن يتخذه تجاه هذه القاعدة العظيمة، هذا سنتعرف عليه في حين إن شاء الله. نعم. قال: فمن عرفت منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تزمنة العلماء. الذي تعرف منه هذه الصفات المذمومة، الذي يعرف منه أنه ما يتكلم في الناس وما يبين أخطائهم إلا على سبيل القصود الفاسدة والعياذ بالله، فإنه إنما يحمل تزمنة العلماء. التزمنة هنا والله تعالى أعلم المقصود بها التوهين، يقال شخص زمن إذا كان صاحب وهم وضعف، فالمقصود بذلك والله أعلم أنه يحمل توهين العلماء، العلماء يوهونه ويعني لا يكون معتبرا عندهم ولا يكون صاحب شأن عندهم، أو يكون المقصود أنه يتحمل تبعة تضعيف العلماء والكلام فيهم بغير موجب. قال: وإذا كان رده عليهم على الوجه الثاني فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان، ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. إذن فهذا الكلام الأخير يعتبر خلاصة لهذا الذي تكلمنا فيه، الذي يعرف منه أنه لا يتكلم في الناس ولا يبين أخطاءهم إلا على سبيل القصود الفاسدة، فهذا يستحق الردع ويستحق أن ينفر عنه بطبيعة الحال، ولكن كما سبقت الإشارة إليه من قبل لا يدفعنا هذا إلى رد الحق الذي معه. لو أنه تكلم بالحق وأصابه في نفس الأمر وعرفنا أن نيته فاسدة، فنكل نيته إلى الله عز وجل ونحذر من صنيعه ومسلكه هذا، لكن لا يدفعنا هذا إلى رد الحق الذي معه، بل يجب أن نقبل الحق لأن هذا من العدل الذي أمرنا به، وكما سبق التنفير به من قبل. وأن أخاك نصحك فأخبرك بعيب فيك، وهذا العيب موجود فيك فعلا وأنت تعلم هذا من نفسك أو لم تكن تعلمه حتى نبهك أخوك، ثم عرفت بعد ذلك أن أخاك هذا ما قصد إلا شينك وما قصد إلا إظهار عيبك أمام إخوانك، فهل يدفعك هذا إلى التمسك بعيبك كما هو وعدم تنحيته عن نفسك؟ فلابد أن نعرف هذا، بارك الله فيكم. فالذي يعرف منه أو الذي تعرف منه النية الفاسدة يحذر من مسلكه ويحذر من صنيعه، وهذا أمر لا يجوز بطبيعة الحال، فإن أصاب الحق في نفس الأمر وجب قبول الحق الذي أتى به. طيب، إن لم يظهر عندنا شيء، إذا كان هذا الشخص يبين الأخطاء ويتكلم بالحق والعلم والعدل وعرف عنه هذه الأمور ولم يعرف عنه شيء يدل على قصد فاسد أو نية فاسدة والعياذ بالله، فلا يجوز أبدا أن نحمله ما لا يحتمل، ولا يجوز أبدا أن نظن به ظنا سيئا، بل الواجب أن نظن به الخير ونقبل ما جاء به من الحق. وبالنسبة لأثر عمر رضي الله عنه الذي استشهد به الحافظ رحمه الله، فيقول فيه رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا سمعت من أخيك المسلم كلمة ووجدت أن هذه الكلمة تحتمل خيرا وشرا، فالواجب في حقك أن تحملها على الخير. هذا هو الأدب الذي علمنا إياه ديننا، هذا هو الذي جاء به ديننا والذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لمسألة الحمل على أحسن المحامل، هذه مسألة عظيمة وكلام العلماء فيها موجود ومعروف، وقد حصل فيها خلط من كثير من المخالفين مع الأسف، فتجد كثيرا من الدعاة المخالفين يحمل هذه المسألة ما لا تحتمل، فيأتي بها ويقررها في سياق المواطن التي لا تحتمل إلا الشر. التفصيل في هذه المسألة يتعلق بالنظر في نفس الكلام أو الموقف، فإن وجدناه يحتمل خيرا وشرا حملناه على المحمل الطيب، أما إذا وجدناه لا يحتمل إلا الشر ولا يحتمل إلا الفساد والخطأ، فلا يجوز لنا أن نحمله على المحمل الحسن، بل يكون الحمل في هذه الحالة تكلفا وتنطعا ليس من دين الله عز وجل في شيء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سبق ذكر مقولته هذه صح عنه مقولة تبين هذا الأمر الذي أقوله لك، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عنه رضي الله عنه أنه قال: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي، هذا أثر عظيم، من استطاع منكم أن يدونه فليفعل. قال رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه وإن قال إن سريرته حسنة. هذا كلامه رضي الله عنه بنحوه ومعناه. وأعيد مرة أخرى، إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه وإن قال إن سريرته حسنة. وهناك أثر آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول فيه رضي الله عنه: احترسوا من الناس بسوء الظن، احترسوا من الناس بسوء الظن. فلابد أن يكون الكلام في هذه المسألة بارك الله فيكم على هذا التفصيل. الحمل على المحمل الطيب لا يكون إلا في مواطن الاشتباه والاحتمال، أما في المواطن التي لا تحتمل إلا الشر فلا يجوز لنا أن نحملها على المحمل الطيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.